الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع حلقة جديدة من فتاوى السلام، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، كم أتشرف بوجودي معك. والله رضي الله عنك
وعنك رضي الله تعالى شيخ الحبيب، ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. أخونا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الحسين متوكل الطيب يسأل ويقول. أهلا مرحبا أستاذ الحسين متوكل الطيب، جعلنا الله إياكم من عباده الطيبين. اللهم أمين يا رب العالمين. يقول أريد أن أعرف هل الملائكة يتوفون مثل البشر ويبعثون، وشكرا جزيلا لكم.
الحمد لله وكفى، وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، عالم الملائكة هو عالم غيب، واجب علينا فيه الإيمان والتسليم، كما قال الله تعالى يؤمنون بالغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم. في مسألة الوفاة لا يقيس البشر على الملائكة، كل له خلق وكل له ما يميزه، وما علينا إلا التسليم في الإيمان بالغيب الذي جاءنا، ونقف عندما أوقفنا الله جل وعلا. في الملائكة بأسرهم ستموت، نعم قد قال الله تعالى كل شيء هالك إلا
وجهه.
طبعا أصلا يهلك ما كان قابلا للهلاك، وإلا في بعض ما خص واستثنية من عموم لا، لكن الملائكة منهم أيضا يموتون. لكن هو إن كان يحسب أن الملائكة تموت كما يموت البشر مثلا ولهم توقيتات في هذا الباب، هذا أمر غيب. الذي علمنا أن الجميع سيموت ويبعث بعد ذلك
بأجل لا يعلمه إلا الله،
سيموت على يوم القيامة كل شيء هالك إلا وجه. فقط هذا الذي نعلمه عن الملائكة، ما في شيء آخر ولا خبر جاءنا في مسألة أنه يحيا ويموت يعني كالبشر، له قوة أن يتمثل بها. لأن الملائكة الله تعالى أعطاهم قوة بأن يتمثلوا بالصور، يعني يمكن أن يتحول لصورة البشرية. وفيه قوة أنه حتى لو حدث له شيء في الصورة البشرية يرجع إلى الصورة، له القوة أنه يرجع إلى الصورة الملكية. هذا الذي أتانا من الأخبار في مسألة الملائكة فقط. وتعلم أن جبريل لا يخفى على علم حضرتك الشريف أن جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على وراءه مرتين على صورة، لكن كان يأتيه على صورة دحية الكلب، صورة بشر، رجل شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، يعني هو مسافر وليس عليه أثر السفر. ودخل وجلس للنبي. كان جبريل قال يعني ابغوني الرجل، فقالوا يعني ما وجدناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلمكم أمرا دينكم، هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. فهو له قوة في هذا الباب. فنعم الملائكة خلق من خلق الله، لهم نور. نعم مسألة الوفاة جاءت في عموم قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجه، لكن التوقيت وغير ذلك هذه لا نعلم عنها شيء. هي من الغيب فنسلم ونقول آمنا بالله وما جاء الله على مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله
عليه الصلاة والسلام. هل من حق الزوجة أن يستمع إليها زوجها؟ مشكلة كبيرة، أكمل السؤال. وأن يتحملها أحيانا في تقلباتها ومرضها وغضبها وهفواتها الصغيرة؟ ده الشق الأول من السؤال. نعم شيخنا الكريم.
طبعا يجب على الزوج أن يفعل ذلك، أو يتأكد عليه، لا يجب، يتأكد عليه أن يفعل ذلك. وبعد له في رسول الله أسوة
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم، من السنة كان يستمع للنساء الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به. وما حدثت المشاجرة وقال أترضين بأبيك حكما؟ فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحكم بيننا، فقال لها تكلمي. قالت له لا، تكلم أنت ولا تقول إلا حق. طبعا هذا كلام لا يقال للنبي، فصفعها الحمد لله حديث ضعيف فصفعها
يعني ده حديث ضعيف
حديث ضعيف فصفعها أبو بكر فلما صفعها فخافت فأما وين بقى طوق النجاة ذهبت إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما خافت أبي بكر من أبيها يعني احتمت بمن احتمت بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال لها أما رأيت أنك احتميت بي يعني أنا نقصتك منه من أبيك فقال ما لهذا أتينا بك أبا بكر ثم رجع أبو بكر فوجد أصوات عالية بالضحك قال أدخلتماني في حربكما فأدخلاني في سنكما يعني هذا على هذا الضحك فانظر أنا أتكلم على أن النبي يسمع يسمع وهن يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ترى النبي يجلس ويسمع لعائشة ويتأكل ومعه أم سلمة فقال لأم سلمة كلي فقالت لا ما أريد فقالت لها عائشة كلي قالت لا ما أريد فقالت لها كلي وإلا لطخت وجهك بالطعام فلم تأكل فأخذت الطعام فلطخت وجهها فالنبي نظر ضحك مما يحدث أم سلمة نظرت إلى وجه النبي وعين النبي أيأذن لها تختص فأذن لها فأخذ الطعام ولطخت وجهه وهذا كله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وهو
عليه.
يسمع لما جاءت زينب تتكلم وتشتد وتقول يعني أولا فاطمة دخلت وقالت إن أزواجك يناشدنك الله في ابنة أبي قحافة الصحابة يأتون بالهدايا في نوبة عائشة فقط فاستمع لها قال لها تحبين أباك قالت نعم قال أحبي هذه قالت فما راجعت عائشة بعد اليوم جاءت زينب وتكلمت فكان أن السلام المرأة تراجعه بل منعوه يا رجل من أكل المغافير عائشة خططت لهذا وقالت لأم سودة وقالت أيضا لحفصة قالت إذا دخل قولي له أكلت مغافير حتى سودة قالت لها سنحرمه من شيء يحبه قالت لها قولي فهي خافت منها كبيرة عنها ارتعدت فرأس فلما جاء يدخل النسلم قالت كنت سأستقبله على البوابة على الباب أقول له أكلت مغافير خوفا من عائشة فراجعته وقالت له أكلت مغافير وعائشة بعد ذلك وصلت إلى ما أرادت فمراجعة السماع للزوجة أمر مهم جدا ولأنه المرأة تشعر بأنها إن لم يسمع لها أنها همل وهذا كان فعل الجاهلية وليس كذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أن تحب أن يستمع لك أيضا لابد أن تستمع لها لأنها ترى أن هذه كأنها همل إهانة لكرامتها لا وزن لكلامها لا وزن حتى لمشاعرها هذا يفسد ذات البين فيتأكد على الزوج أن يجلس ويسمع حتى لو كانت أساطير يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويجد عائشة تلعب مع الجواري ففررنا لما وجدنا رأينا النبي فذهب النبي فأتى بالجواري لعائشة لتلعب وطبعا أنا قلت يتسامح في الأسانيد لما دخل وجدها تأخذ حصانا في أجنحة فقال ما هذا يا عائشة يعني خير بجناح أما علمت أن سليمان كان له خير يعني بجناح فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو يستمع ولما يعطيها أذنه يعطيها قلبه وعند المحاورة يظهر الود واللطف والضحك وهو محتاج أنه يفعل ذلك مع المرء
نعم شيخنا الكريم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم شيخنا الكريم أيضا تقول الأخت في بقية السؤال هل من حقها أن يسمعها طيب أن يسمعها طيب الكلام وأن يدللها حتى يشبع احتياجاتها النفسية والعاطفية أم أن الحقوق والواجبات تنحصر في أن تعطيه هي وينفق هو أن تطعمه هي وهو ينفق عليها وفقط فتصبح الحياة جامدة لا روح فيها
هي ليست حياة
كده
شوف هي أبدعت لما قالت ذلك هي ليست حياة
العلاقة مش خشب هو بيأكل وهي بتطبخ يعني.
خشب وحديد
صحيح
فقط وتنهار هذه تؤول إلى الانهيار
نعم
إلى الانهيار أو العزلة أو انحرافات لكن هو وجب عليه أن يتغزل فيها يتأكد عليه أن يترجل لها ويكون في أحسن هيئة حتى يعني هي تقبل عليه فيقبل عليها فيسمعها أحسن الكلام وأي امرأة شوف حضرتك ما أحد يقول لي طب المرأة مش جميلة هي بص الجمال امرأة تسوي جمال امرأة تسوي بس الأمور النسوية فقط جمال في نفسها فيتغزل في, 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 في أنثوية المرأة يتغزل في أنها أنثى وبعد ذلك يرى المواطن الجميلة فيها من عيون أو من اهتمام بنفسه وذلك يتغزل فيه بل يتبحر في التغزل فيه لأنه بذلك يملكها يملكها حقا. نعم. هي تعيش على ذلك ملكة بيشبعها بطريقة أنها امتلأت فتعطيه كل ما يريد وفوق ما يريد ويعيش بين يديها سيدا ملكا.
نعم شيخ
كريم. فله أن يفعل ذلك والنبي يفعل ذلك. وقلنا الأحاديث الضعيفة يستأنس بها كان يدخل على عائشة يقول لها تحبني تقول يعني تقول له تحبني يقول نعم أحبك فتقول كيف حال حبك فيأخذ الثوب فيعقد عقدة ويشوف كأن قلبي ربط قلبي عليه على حبك فكانت في المجلس ويجلس بين نسائه وتريد أن تتشبع فتقول يا رسول الله كيف حال العقدة يقول على ما كانت عليه حيث بعيد لكن هنا يبين لنا كيف أنها تشتاق. علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وأرادها تتسوق فقال يعني حظيت بثغرها يعود الأراك أما خفت يعود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما نجا مني يا سواك سواك.
هذا الموطن لا يصل إليه غيري فهو مستثنى لأنه سواك.
نعم هو سواك. وأيضا في هذا الباب يقول بثغرها دلالة بقى على التغزل في جمالها وهذا يريح المرأة جدا. المرأة شوف الله تعالى قال عن كينونة المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.
نعم شيخي الكريم دكتور محمد متعكم الله بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي قاربت على 70 من عمرها أسأل الله أن يعطيها الصحة والعافية. أي أنها عاشت كثيرا في أيام الجهل والفقر. أخبرتني أنها أجهضت نفسها ذات مرة بسبب كثرة العيال وضيق الحال وهي الآن تسأل عن كفارة هذا الذنب. يعني أجهضت نفسها
كان لابد من التفصيل نعرف أجهدته يعني متى. لو في الشهور الأولى عليها بالتوبة والأوبة وكثرة
لسه الروح ما
نعم. لكن لو بعد 4 أشهر 120 يوم
خلاص
صار
نفس
طبعا في الجنين الغرة فعليها الغرة لا ترث هي إخواتها يرثون وأبو والزوج يرث وهي لا ترث بل هي تدفع الدية
لأنها قتلت نفسها.
نعم قتلت جنينا. نعم قتلت نفسها. ففي الغرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة في الجنين الغرة حكم بذلك عمر بن الخطاب لما سئل عنه شرد أو ما شرد استغفر الله يعني ما أتى بالجواب الذي يوافق السنة اجتهادا لأنه ما كان عنده السنة. فجاء شاهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي جعل في الجنين الغرة فعليها الغرة عليها الكفارة.
نعم.
مع التوبة طبعا.
نعم شيخنا الكريم صلى الله أن يعفو عنا. يقالة الفقر والجهل وتصف حال لكن معينة
لكن هذا أمر أمر في إزاق روح.
نسأل الله السلام.
الآية صريحة.
لا بعض الأزواج يطلبون من نسائهم هذا لأنه عنده عيل واثنين وثلاثة ولا أنا مش عايز
هذا ظالم.
وهي تقول أنا يكفيني واحد أو اثنين وأنا مش عايز أو لا أريد الجنين فتقتله عن عمد.
مخالف لمقاصد الشريعة أيضا تناكح وتكسره فإني أباهم بكم الأمم يوم القيامة. ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاك نحن نرزقهم وإياكم. مسألة عقدية هنا أيضا أن الرزق لا ينقطع بكثرة الأولاد بل يزيد كل ولد يأتي برزقه كما يقولون.
اللهم ارزقنا من فضلك.
آمين.
اللهم آمين يا رب العالمين. يقول أكرمني الله عز وجل وجعلني سببا في إسلام أحد الأشخاص من دولة أجنبية والحمد لله
ما شاء الله
وسعادتي بهذا لا توصف الحمد لله. وحكيت لبعض أقارب الناس من لأقرب الناس بعض أقرب الناس مني فهل هذا يبطل عملي ويحرمني الأجر؟ يعني هو يخشى الرياء ويخشى السمعة ويخشى أنه يباهي بعمل
أشكر له مجهوده شكر الله له ذلك وأبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر من حمر النار. الأمر الثاني مهم جدا وهذا الأمر هو الأهم في هذا الباب هو المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته
يعني يسر بالعبادة
وبالحسنة من الله علي بكذا ومن الله علي بأن الرجل أسلم وهو في قلبي لا يطلب ممدحة ولا شهرة ولا شكر ولا ثناء من أحد لا هذه علامة الإيمان فأبشرك أنها علامة الإيمان وأبشرك بقول النبي العدنان لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار.
اللهم ثقل ميزانه بهذا العمل أمين. وارزقنا عملا صالحا يثقل موازيننا اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متعب جدا بسبب أني كنت أحافظ على الصلاة ولكن منذ فترة بعدت عنها عن الصلاة وهذا يؤلمني ربنا يصلح لنا وحالك. بالإضافة إلى معاناتي من التعب النفسي الرهيب، وقال لي أحد الأشخاص أن هذا من السحر، فماذا أفعل؟ أنا متعب جدا.
شفى الله عافية، رفع الله عنه البلاء. لكن أقول أخي الكريم، اعلم أن أعظم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة. قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. فالأولى به أن يحافظ على الصلاة قدر ما يستطيع، حتى لو كان في سحر لن يحل بترك الصلاة، بل سيعقد الأمر كثيرا إن ترك الصلاة. فعليه المحافظة على الصلاة، الصلاة تمنع عنه كل البلايا والرزايا التي تنزل عليه. فيقال له، إن كنت متعبا الرقية الشرعية، طبيب نفسي تعرض نفسك عليه أصلا، تنظر في مرض عضوي ولا ما في، المسألة النفسية ولا ما الذي عندك، وأيضا مع الراقي المتقن التقي في هذا الباب، مع الأذكار التي تلتزم بها، وعليك التزام الصلاة. الصلاة لا تترك، أقم الصلاة لذكري. فأنت يعني وجوبا عليك أن تقارب الخطى بالحفاظ على الصلوات الخمس، لأنها مادة نجاة لك. أما ترك الصلاة فأنت على خطر عظيم، نذير الخطر يدق عند ترك الصلاة.
لذلك هو متعب نفسيا،
نعم،
لأنه ابتعد عن الصلاة، وده ألمه يعني إلاما نفسيا.
إذن نقول كلما تسمع الأذان اذهب للمسجد،
يجاهد نفسه،
لابد يذهب للمسجد، يجد صحبة الخير يتصلون به، تعالى انزل عشان نصلي مع بعض.
الشيطان في أول الأمر يجعل الأمر ثقيلا، لكن
جدا بعدما باختبار له
يداوم المرء منا على الصلاة، الله عز وجل
تنحل العقد،
يجعلها
تنحل العقد بفضل الله، ويفر الشيطان ما استطاع يصبر.
الحمد لله،
رفع الله عنه هذا.
اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين، وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم شياطين الإنس والجن.
آمين
آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل يسأل ويقول، هل يشعر المتوفى أو يحس المتوفى بزيارة أهله له؟ يعني هو ميت يشعر؟
وهذه كلها الأحاديث التي جاءت حتى الروح تتزور كلها ضعيف. كل هذا ضعيف. أما قال الله تعالى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وما أنت بمسمع من في القبور. ما في السماع الوحيد الذي جاء إثباتا لأصحاب القبور، وإنهم لا يسمعون قرع النعال فقط، فهم لا يشعرون بأحد. الشيء الوحيد أيضا الذي يشعرون به، أنه إذا ارتقى منزلة في الجنة أو حدث له خير، فيسأل يندهش يقول بدعاء فلان لك فقط، غير ذلك ما في، لا يشعر بأحد. لكن الدعاء يصل له، نعم يصل له.
أسأل الله أن يرحم موتانا، وأن يجعل قبورهم روضة رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار.
آمين.
وأن يتوفنا مسلمين. آمين يا رب العالمين. نحن نطمع في ذلك شيخ.
لكن كما قلت، الزيارة طالما فيها الدعاء، الدعاء يصل إليه.
يصل من أي مكان؟ أم لابد عند القبر؟
لا يصل من أي مكان.
من أي مكان. هني سئلت، أنا لا أزور قبر أبي وقبر أمي. سأل يسأل هذا. هل وأدعو لهم، هل في ذلك عقوق لهم؟ لأني لا أزور.
ليس بعقوق، لكن الأولى به أن يزور.
هو المستفيد.
طبعا.
من هذه الزيارة.
بالضبط.
تذكر الآخرة.
نعم. ولكن دعائك هو بيصل إليه، يصل إليه. ويعلمون أنك تدعو له. لأنه بيرتفع درجة، لما يسأل عن درجة يقول بدعاء ابنك لك.
الله يرحمهم جميعا. السلام عليكم. اللهم أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل بالنسبة لأعياد الميلاد، هل إذا لقيت صديقتي كل سنة قلت لها كل سنة وأنت طيبة، أو أشارك في التهنئة لها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتس أو غيره، من باب جبر الخواطر بس، لأني مش بحتفل بأعياد الميلاد خالص، بس أصدقائي بيهنوني فببقى مضطرة إني أرد لهم التهنئة في أعياد ميلادهم، فهل ده حرام وجزاكم الله خيرا؟ نعم شيخنا الكريم.
الله يرضى عنك.
يعني لا تشارك في احتفال ولا تذهب ولا
المسألة مخرجة. هل عيد الميلاد مشروع ولا غير مشروع؟ بس هذا، من قال بالعادات قال أبشر أنه عادة، ولا تنكر على العادات، والعادات محكمة. قلنا هذه عبادات أصالة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ونقول تعالى أن السلام أفضل ميلاد هو ميلاد من؟
عليه الصلاة والسلام.
فين عيد الميلاد هذه الذي كان النبي يصطنعه؟
كان يصوم الاثنين،
يصوم الاثنين. قال يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأرسل إلي فيه. فأقول لو أردت أن تحتفل به تحتفي، افعل ذلك، صوم الاثنين على انه يوم الذي ولد فيه النبي. ليست هذه احتفاليه، الذي يصنع الان ليس احتفاليه بحال
الاحوال. يعني ما تقولهمش كل سنه طيبين
الان. انا بس هقول لحضرتك، لما انا اقول ان هي مخرجه على عيد الميلاد، عيد الميلاد هذا بدعه، يبقى إذن ما يصح أن تقول له كل سنة طيب. خلينا نقول لا ده عادة عادة وعرف الناس فلها أنها تقول كل سنة طيبة. طب أنا أنت بتهنيها على إيش؟ على قرب الموت؟ شوف الفتنة بقى هنا العقل يأتي. أنت بتهنيها على إيه؟ ما كل سنة كل سنة تمر بتقربها من إيش؟ من انتهاء الأجل. يعني كل سنة بتمر بتقربها من انتهاء الأجل.
خصم من الرصيد.
وأنا بقى الآن أنت بتقول له كل سنة طيبة لأنك أنت قربت من الأجل من القبر أو الأجل ولا ماذا؟ على ماذا تقول له ذلك؟ لكن تدعو له بالبركة في كل العام. ادعو له بالبركة كل ما ترى.
يعني إن قالت في هذا اليوم أسأل الله أن يبارك لك في عمرك. ما تلاش كل سنة طيبة.
لما تخصصه؟ هذا هو هيرجع التخصيص هيرجع المسألة على التخريج الذي قلته لك. هل عيد الميلاد يعني جائز على أنه عادة ولا هو بدعة؟ وأنا أدل أنه بدعة.
نعم جزاكم الله خير.
أحسن الله.
متعكم الله بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أسألكم الدعاء لي ولوالدي وللمسلمين.
آمين. نسأل الله أن يحفظهم وأن يمتع بهم ونسأل الله أن يرفع أعمارهم ويحسن في أعمالهم ويختم لنا ولهم بالصالحات. وأن نكون جميعا ممن وفقهم الله جل وعلا للعمل الصالح والقول الصادق ويجعلنا من أحسن الناس فعلا وقرب إلى ربنا.
اللهم آمين. يقول لي سؤال تفضلا. تفضل. أعمل بالتجارة في مالي ومال بعض المضاربين وأحيانا ممكن يحدث خلط بالمال بقصد لخوفي أن أعطيهم أكثر من حقهم أو العكس. أحيانا أظلم نفسي فعلى فترات أقول لهم سامحوني إذا كان في غلط بقصد أو غير قصد، فهل بذلك أكون قد تحللت من ذلك؟
نعم تحللت وأنت نعم الأمين. فينك أنت عشان الناس يسمعون فلوس نحيلهم عليك. أسئلة كثيرة تأتينا ويقولون طب المال نضعه في البنك ماذا نفعل؟ أقول البنك حرام فيه ربا. يقول طب ماذا نفعل؟ أقول اختاروا الأمين فضربوا معه المال. هذا رجل ليتك تعرف رقمه ونجعل الناس يعطونه. هذا رجل أمين ورجل شوف يتورع يخشى على نفسه أن يكون قد يعني هضم حق الآخرين ولا نعم الرجل هو. لكن لابد أن يتعلم فقه البيوع. لابد يتعلم فقه العقود وفقه البيوع وإلا يقع في الربا لا محالة. علي بن أبي طالب كان يمر بالأسواق ويقول تعلمت فقه البيوع؟ يقول لا. يقول تقع في الربا لا محالة. وكان عمر يفعل ذلك أيضا. فلابد أن يتعلم هذا الفقه وجوبا أو يستأجر. ما يستأجر طبعا أقصد في كل عقد يتعامل به لابد يسأل به شرعا.
جزاكم الله خير وهو نعم الرجل.
نعم ونحيل عليه كل من يسألنا على ذلك.
أسأل القبول والتيسير وأن يبارك له في ماله وفي تجارته. أمين. هو أمين. وكل المسلمين والمسلمات ونحن والمسلمين والمسلمات.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم وافر هنا يأتي يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر.
في استثناء
صدق وبر هنا لن يصدق وبر إلا بإيه؟ إلا بالعلم. لذلك لابد أنا قلت لزاما عليه وجوبا أنا أتعلم فقه البيوت.
نعم. لو سمحت يا شيخ بنتي بتحط رجل على رجل بتقول بتضع رجل على رجل وأنا جلسة معها أنا وأنا وأبوها فنقول لها هذا حرام فتقول أنتم بتحرموا كل حاجة مش على مزاجكم. بقول لها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن توقير الكبير ورحمة الصغير ومعرفة حق العلماء فتقول أنتم بتقولوا إلا على مزاجكم. عايزة جواب يفهمها ويكون صريح وواضح جدا على فعلها ده حرام أم مش حرام.
نعم أنا المسألة لن أميل مع هذه الكفة ولن أميل مع هذه الكفة. المسألة فيها تفصيل.
نعم.
إذا قلت لي عرفا أن البنت إذا وضعت رجل على رجل أمام الكبار يكون هذا شيء من الأنفة أو شيء من يعني لا أقول الكبر لكن فيه التعالي يعني. إن قلت لي ذلك وإن قلت أنه منكر بين الناس إن واحد يضع رجل على رجل أمام الناس فسأقول إذن يعني لا يجوز لك أن تفعلي ذلك ولأن هذا ليس من تمام الوقار والتوقير ووجب عليك الاحترام والتواضع. فأولا إن كان الرجل هذه يعني فيها إشارة إلى بعض التعالي لا هذا مخالف للشرع وأنت ملزمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم تواضعوا
صلى الله عليه
وسلم أوحى الله إليه أن تواضعوا لا يبغي أحدكم على بعضكم على بعض. قال فمن تواضع الله هكذا رفع الله هكذا. والتواضع من خلق أهل الإيمان والكبر من خلق وهذا أهل النفاق
يكون من الأدب من الأدب مع الأبوين
احنا سنأته الآن. فتكون إذن المسألة هنا على الأدب الموجود وكما أشرت حضرتك في هذا الباب يبقى فيها تواضع. والأمر الثاني إن كان معروف أنه بين الأبوين لهم التوقير والتعظيم وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين وهم أعظم الناس توقيرا. قال إن سلم ليس منا من لم يروح صغرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا
حقه
يوقر كبيرنا أعظم التوقير يكون لمن للأبوين أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فهذا كله مخرج على أنه عرفا بين الناس أن وضع القدم على القدم هذا فيه شيء من التعالي والكبر، وأنه يعني منبوذ ما بين الناس. فيكون هذا الباب إن كان منبوذا للكبار لأنه ليس توقيرا للكبير عملا بحديث النبي من لم يحن صغيرنا وليس منا من لم يحن صغيرنا ويوقر كبيرنا، فأعظم التوقير يكون
للأبوين
من باب أولى وقياس الأولى قياس جلي. أما إذا قلنا وضع القدم على القدم هذه راحة نفس طبيعة، رجل مد رجله هكذا شمالا أو يمينا لا مد رجله بين أمام الناس حتى هذه عرفا غير مقبولة، أو وضع يده أصابعه هكذا أو وضع يده يعني هكذا، فهي طبيعة نفسية. فإن كان الأمر مسألة عادة ووضع رجل على رجل لا يمكن أن ينوم في ذهن الإنسان
هي هتختلف من مجتمع من مجتمع آخر ومن عرف العرف
بالضبط.
في ناس وضع رجل على رجل عادي
لا بشيء ليس فيه تمت شيء
يعني
ليس فيه تمت شيء،
وفي ناس ثانية
راحة نفسية
بتاخده كده.
لكن لو في أعراف موجودة بأن هذا فيه تعالي وأن الناس يعتبرون هذا تعالي سيدخل في مسألة الذم الذي قلناه ويجب عليها ألا تفعل ذلك.
وطالما الأب والأم مش راضيين عن هذا الفعل
يبقى الفعل هذا مذموم،
إن ده في عدم توقير لهما.
نعم
يبقى على هذه الأخت الفاضلة أن تستمع
لأبويها. يبقى هذا الفعل مرفوض بالنسبة لهم
في مجتمعهم
ليس طبيعيا وفي المجتمع يرون أن هذا من باب التعالي، إذن وجب عليها أن تقول سمعت وأطعت وألا تضع رجل على الرجل أمام
طالما أن الشيء يضايق أبوه.
نعم، ولذلك عندنا قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
أيوة.
فالإحسان هذا لا يكون إحسان بأنك أصلا تفعل شيئا هو يراه مشينا أو يراه فيه شيء من يعني يغضب لفعل هذا، فإذا وجب عليها من باب البر والإحسان مع الوالدين ألا تفعل ذلك وإن كانت ترى بأنها ليست فيها ثمت شيء. فالمسألة مخرجة على هذا.
بارك الله فيكم، أسأل الله أن يهدي أبناءنا وأن يهدينا وأن يتوب علينا. أمين. الأجيال اختلفت في طريقة التفكير دكتور محمد. الزمان من فترة من 20 سنة و 25 سنة أو يمكن أقل كمان طريقة التفكير بتاعت الأبناء ذكورا وإناثا اختلفت تماما بشكل مش هقول 180 درجة، ده بقت في حتة تانية خالص. حتى المجادلة
أنا تربيت على أنني لو أبي مر عليه وأنا جالس أخوم ما أستطيع أجلس. رحمة الله عليه
ورزاق الله عليه.
خيرا من رجل
ربنا يجعله من أهل الجنة.
فوالله يعني
من أخرج لنا الدكتور محمد جزاه الله خير.
نسأل الله أن يغفر لهما وأن يسكنهما فسيح الجنات.
الله
أخلاقيات نبي لا كنا نعلمها، فما كنت أستطيع أجلس وهو يمر احتراما وتوقيرا وتعظيما، وما كنت أتكلم إلا إذا سمح لي بالكلام. يعني هذه أدب انهارت في هذا الزمان تلاشت.
إنما رحمه الله.
والولد لا يتبجح أمام أبيه بل يعني يحقر من شأن كلام أبيه ولا 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 يعبأ له.
ده قديمة بقى في الوقت ده وناس مش يعني ينظر إلى الأبوين على أنهم مش واصلين لدماغه وتفكيره
هذا عار وشنار
إلى فكره الراقي أنه دخل جامعة والده ما دخلش جامعة أو هو خد دكتوراه والده بس يا دوبك خد ليسانس او بكالوريوس او
عار وشنار وفي الاخير النار.
سلم يا رب. صلى ان يتوب عليهم جميعا وعلينا وان يجعلنا ويجعلهم
بارين
بارين لهم وبوالدينا في حياتهم وبعد مماتهم وان يصلحنا جميعا.
أمين.
وان يصلح ابناءنا وان يربيهم لنا فإنا لا نحسن التربيه.
أمين.
شيخنا الكريم دكتور محمد حسن عبد الغفار متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم، ويعني أقولها إني أحبك في الله.
أحبك الله بجد. أنا أشعر بها قلبا إلى القلب.
يعني
كلامك يدخل نقي عظامي. يسري من القلب إلى القلب.
حبيبي.
الله يجعله خالصا لوجه الله الكريم.
اللهم
آمين. وما كان له دام
و... ونصر برؤياك وبوجودك معنا.
الحمد لله.
ويا رب يا رب يا رب يديم علينا هذه المجالس وألا يحرمنا منها أبدا أبدا ما حيينا، وأن يجعلها في ميزاننا وفي ميزان مشاهدينا.
أمين.
والمشاهدات، وأن يرزقنا لكم الإخلاص في القول وفي العمل. اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يجازيكم عنا كل خير.
رضي الله عنك وشكر الله لكم. أحسن الله إليك.
اللهم أمين وإليكم أحسن الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنونه. الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.